بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فابتداء نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا مثل هذا اللقاء الذي أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا لنا مكتوبا ثوابه لنا. ثم بعد هذا أقدم أيها الأخوات بعدة مقدمات تكون تمهيدا للدرس. المقدمة الأولى أن من علامات الخير العاجلة وأماراته البارزة التي يستدل بها على إرادة الله جل وعلا الخير بالعدل هو توفيقه للتبصر في أحكام الله جل وعلا والسعي في معرفة المسائل التي لا غنى له عنها والتي بها يستطيع العبد عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلم، ومنها يحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن وفق لهذا الأمر فليحمد الله عز وجل، وليعلم أن هذه نعمة لا يوازيها نعمة، فالواجب المحافظة عليها والمواظبة على الاستمرار فيها. المقدمة الثانية: أن على كل مسلمة أمرا لا بد أن تهتم به وأن تعتني به بعد أن توفق للتعلم ومعرفة الأحكام، ألا وهو أن يكون همها وغايتها وهدفها من معرفة الأحكام هو العمل بهذه الأحكام. فليس المقصود هو مجرد الثقافة فقط أو الاطلاع ونحو ذلك، بل الهدف والغاية أسمى وأعلى وأشرف من ذلك، ألا وهي العمل. ويكفي الإنسان حثا له على العمل بما علمه الله عز وجل أن يعلم أن هذه نعمة لا بد له من شكرها عن العلم، وشكرها هو بالعمل بها. ثم قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآية احتوت في الحقيقة على ثمرات العمل بالعلم والفوائد التي يجنيها الإنسان من حرصه على العمل بما علمه الله عز وجل. تأملوا قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ثم ذكر الثمرات التي تقدمت من خلال قراءة الآية. الأمر الثالث أو المقدمة الثالثة: معلوم لدى جميع الأخوات أن المحاضرة أو الدرس سيكون عن صفة الصلاة وما يتيسر من أحكامها، فأقول إن الأصل والقاعدة المستمرة الثابتة أن المرأة كالرجل في الأحكام الشرعية عموما وفي الصلاة كذلك، فالمرأة متفقة مع الرجل في جميع أفعال الصلاة وأقوال الصلاة وحركاتها وأحكامها، فلا فرق في ذلك، ولا يصار إلى التفريق إلا بدليل، فإن دل الدليل على التفريق فإنه في هذه الحال يصار إلى الدليل الذي دل على أن هذا الحكم خاص بالمرأة وأن هذا الحكم خاص بالرجل. المقدمة الرابعة: أن على كل مسلم ومسلمة أن يعلم وأن تعلم أن الخير كل الخير في معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتقصد سنته صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف على هدي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومعرفة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال والعبادات والمعاملات هي كمال الصراط المستقيم فكمال الصراط المستقيم هو بمعرفة السنة والوقوف عليها والحرص عليها وتتبعها والسؤال عنها ومعرفة صفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في عباداته وفي معاملاته ومما يجب ويتحتم علينا معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه هو الصلاة والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وانعقاد هذا الدرس بمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام والوقوف على سنته وسيدخل بالدرس أيها الأخوات بيان الصفة من حيث التطبيق العملي إلى جانب التطبيق إلى جانب النظري إلى الجانب النظري فإنه سيكون هناك جانبا تطبيقيا من خلاله تعرف الأخت المسلمة صفة هذا العمل وكيفيته ولنا في هذا أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قام يعلم أصحابه الصلاة قام على المنبر عليه الصلاة والسلام وقام يشرح لهم صلاته بالعمل ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فهكذا نأتسي به عليه الصلاة والسلام فنطبق ما تعلمناه حتى نأتي به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى الأمر الذي يلي هذا لا يخفى على جميع الأخوات فضل الصلاة وأهميتها ومنزلتها فهي الفارق بين الإسلام والكفر قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل بين المرء والكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويكفي في امتثال العبد لهذه الشعيرة أنها أحد أسس الإسلام التي لا يصح إسلام العبد إلا بها ويكفي امتثالا لها أن الله أمره بها ويكفي امتثالا لها أنها من أعظم العون على ضبط الأخلاق والسلوك وحفظ حرمات الله قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلى غير ذلك من الفوائد والثمرات المترتبة على الصلاة ولا أطيل عليكم في هذا لأن مقصود الدرس هو بيان صفة الصلاة أما الفضائل والثمرات سيرجع إلى مضانها ومن أقرب ذلك كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه يمكنكن الرجوع إليه والاستفادة منه وحتى تكون الصورة أيها الأخوات واضحة لنا فقد قمت بتلخيص صفة الصلاة على شكل نقاط وجاءت في 40 نقطة فسآتي عليها جزئية جزئية ونقطة نقطة ثم بعد ذلك ما كان متطلبا أو ما كان يتطلب البيان بالعمل فإني سأقوم ببيانه عملي الأمر الأول النية وهي شرط من شروط الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب، والتلفظ بها لن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى لا يصح للإنسان إذا قام يصلي يقول نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات إلى آخره، لا، لأن النية ما معناها؟ هي القصد والإرادة. والإنسان ما قام وتوضأ إلا لأنه كان مريدا للصلاة وطالبا لها، فإذا نيته مصاحبة معه من أول إرادته لهذا العمل. الأمر الثاني القيام مع القدرة، وهذا ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا مع قيامه عن القدرة، وهذا في الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الأمر الثالث استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا بد من تحريه ومعرفته والسؤال عنه عند الاستشكال. هنا نقطة، إذا كان عند كل جزئية في يعني إشكال غير واضح فيمكن رفع اليد والسؤال. الأمر الرابع اتخاذ السترة، والسترة هو ما يضعه المصلي أمام يديه عند الصلاة، فهذه الطاولة مثلا سترة، هذا اللابتوب مثلا يعتبر سترة، ومقدار السترة تكون بقدر الذراع تقريبا، بقدر الذراع، هذا هو الذراع، فتكون السترة بقدر الذراع بقدر الإمكان. والسنة أن تكون المسافة بين المصلي والسترة بمقدار 3 أذرع، قلنا هذا هو الذراع، فثلاث مرات مثل هذا يكون هو المسافة المشروعة بين المصلي وبين سترته، ولا ينبغي الإنسان أن يغفل هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها في سفر ولا حضر صلى الله عليه وسلم، بل عندما يكون في سفر فإن العنزة وهي العصا التي تجعل أمامه تغرز أمامه صلى الله عليه وسلم ثم يصلي إليها. الأمر الخامس تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتكبيرة الإحرام تتحقق بقول المصلي الله أكبر الله أكبر، فلو قال سبحان الله مثلا أو قال الله أجل أو قال الله أعظم فإن صلاته لا تنعقد ولا يعتبر مصليا بهذا، فلا تنعقد صلاته ولا تعتبر إلا بقول الله أكبر. الأمر السادس رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أو قبلها أو بعدها، حذو الأذنين أو حذو المنكبين ممدودة الأصابع، هذا يحتاج إلى تطبيق عملي. رفع اليدين، انتبهنا يا أخوان، رفع اليدين له صفتان، الصفة الأولى تكون حذو المنكبين هكذا، والصفة الثانية حذو الأذنين هكذا، فتكون محاذية أي مقاربة للأذن أو للكتف هكذا، الله أكبر أو الله أكبر، هكذا يحقق الإنسان هذه السنة. رفع اليدين يكون إما مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، يعني مثلا الله أكبر هذا مع إيش؟ مع التكبير، رفع يديه أولا ثم كبر الله أكبر، فإذا الرفع إيش؟ قبل التكبير، بعد التكبير الله أكبر ثم يرفع يديه، فهذه 3 صفات جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ممدودة الأصابع أي اليد تكون ممدودة الأصابع، بمعنى لا تكون اليد في حال تكبيرة الإحرام هكذا مثلا أو مثل ما يفعل بعض الناس هكذا، لا، هكذا تكون ممدودة إلى الأعلى ومتجهة إلى القبلة، فما يفعله بعض النساء مثلا أو يصدر من بعض المصلين الرجال هكذا مباشرة تأتي، فهذا ليست صفة شرعية، صفة شرعية هكذا تكون، والله أعلم. نعم. الأمر السابع وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى والرسغ والساعد على الصدر أو قبض اليسرى باليمنى. عندنا أيها الأخوات انتبهنا، إذا تم التكبير وتم الرفع في هذه الحال بعد هذا يضع الإنسان يده على صدر، هذا هو الصدر، الصدر هو هذا، ليس هنا النحر، لا الصدر هو هذا ما فوق البطن، فهنا موضع يعني بداية الصدر هنا هو موضع ماذا؟ هو موضع وضع اليد، هو موضع وضع اليد. طيب كيف يكون؟ هناك صفتان، صفة الوضع وصفة القبض. فكيف صفة الوضع وكيف صفة القبض؟ صفة القبض هكذا أيها الأخوات، هذه هكذا، فالله أكبر هكذا، فيضع الإنسان يده لا ترى على هكذا على الصدر. أما الوضع فيكون هكذا الله أكبر، فهكذا هو الوضع وهكذا هو أليش القبض، فأرجو أن يكون واضحا. النقطة الثامنة بعد هذا النظر إلى موضع السجود، النظر إلى موضع السجود وهذا واضح، فلا ينبغي الإنسان أن يتلفت في صلاته أو يرمق يمينا وشمالا في صلاته، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فالمنبغي هو النظر إلى موضع السجود ومحل السجود. النقطة التاسعة دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح يأتي مباشرة بعد ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام، وسمي بدعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة بعد التكبير بعد تكبيرة الإحرام، وموضعه كما هو معكم في الركعة الأولى فقط بعد التكبير. ولدعاء الاستفتاح عدة صيغ، منها وهو المشهور قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد إلى آخره. وهناك حتى صيغ أخرى، من شاء في كل رجوع ترجع إلى كتاب صفة الصلاة النبي الشيخ الألباني، قد جمعها كلها رحمه الله وجعلها في موضع واحد بين يدي القارئ والحريص على السنة. بعد دعاء الاستفتاح تأتي الاستعاذة ولها صيغ، إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونحوها، فما جاء به السنة يؤتى به، هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم البسملة وهي معروفة بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني عشر قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وقراءة سورة الفاتحة ركن في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقوله من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاة وخداج وخداج وخداج، يعني ناقصة غير تامة. الأمر الثالث عشر قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، سواء كان هذا المقروء سورة قصيرة أو طويلة، أو كانت مقاطع هذه السورة أو كانت مقاطع من سورة معينة ونحو ذلك، فإذا قراءة ما تيسر من القرآن، وهذا يكون في الركعة الأولى والثانية إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. ثم بعد الانتهاء من القراءة هناك وهو الأمر الرابع عشر سكوت، وهي سكتة لطيفة يسيرة يأخذها المصلي بعد أن ينتهي من الصلاة من القراءة، فإذا كانت المرأة تصلي مثلا وكانت تقرأ سورة الناس، جاءت عند قوله عز وجل من الجنة والناس، فهنا تحتفظ نفس يسير بسيط ثم وتسكت في هذا، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تأتي بالركن الآن، وهذه سنة، بمعنى لا تصل القراءة بالتكبير للركوع، إنما تأخذ شطرا يسيرا فاصلا بسيطا من خلاله تطبق هذه السنة. الأمر الخامس عشر التكبير للركوع. التكبير للركوع، عندنا الركوع أيها الأخوات فيه عدة أعمال: التكبير ورفع اليدين، ثم أمور متعلقة بالتكبير بالركوع نفسه. أما التكبير للركوع فواضح أن يقال الله أكبر. الله أكبر متى يكبر؟ يكبر حين الشروع في التكبير، حين الشروع في التكبير. فإذا أرادت انتهت من القراءة وسكتت السكتة اللطيفة، بعد هذا تأتي وتكبر، يعني هكذا من الجنة والناس مثلا، انتهت عفوا سكتت السكتة اللطيفة وهي واقفة، الله أكبر، يأتي التكبير مع ماذا؟ مع مباشرة الركوع، مع مباشرة الركوع مباشرة هكذا الله أكبر، فيأتي التكبير مصاحبا للركوع. طيب، التكبير للركوع عندنا أيها الأخوات، مع التكبير للركوع هنا أيضا مما سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر السادس عشر، رفع اليدين. رفع اليدين مع هذا التكبير، رفع اليدين مع هذا التكبير هكذا. الله أكبر ثم ترفع يديها وتركع، أو ترفع يديها ثم تركع الله أكبر، أو يكون التكبير مصاحب لماذا؟ أو رفع اليدين مصاحب للتكبير الله أكبر، فيكون مع التكبير أو إيش؟ قبل التكبير أو بعد التكبير. طيب، هذه الصفة واضحة يا أخوات؟ واضحة نمشي ولا؟ طيب، عندنا الآن الركوع أيها الأخوات، الركوع تبعوا معي النقطة السابعة عشر. هنا عند ستة نقاط لابد أن يعني تكون واضحة للأخوات. أولا الركوع هناك يعني قدر مجزئ، يعني كافي، إن فعله الإنسان فبه يتحقق المقصود، وهو مجرد الانحناء. الانحناء هذا ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه مسمى الركوع. فلو صلى المصلي هكذا، يعني كبرت المرأة الله أكبر، هذا انحناء الآن، يوصف الإنسان بأنه راكع، وبه يتحقق المقصود الشرعي. لكن عندنا هنا عدة أمور أو سنن شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام نراعيها. الأمر الأول وضع اليدين، انتبهنا، وضع اليدين على الركبتين وتمكينهما من الركبتين مع تفريج الأصابع. لاحظوا هكذا، هاي الأصابع اليد مفرجة الآن، وضع اليدين على الركبتين، طيب، مفرجتا الأصابع، وتمكين أيضا اليدين من ماذا؟ تمكين اليدين من الركبتين هكذا، فمكننا اليدين من الركبتين وفرجنا الأصابع، واضح؟ تطبيق الأخوات اللي الجهة اليسرى، قلنا وضع اليدين على الركبتين، طيب، وتمكين اليدين من الركبتين مع فتح الأصابع هكذا، لاحظنا؟ طيب، يعني ما تكون هكذا مثلا، ما تكون هكذا مثل ما يفعل بعض الناس، لا، ولا تكون هكذا، لا، هكذا، بحيث تكون مفرجة الأصابع كأن الإنسان ماسك كرة هكذا. طيب، بهذا يحقق السنة، فتكون الأصابع مفرجة وتكون اليد واضحة على الركبة وأيضا ممكنة من الركبة. إذا قام الإنسان بهذا فهنا أمر آخر وهو يصبح الظهر ممدودا، بمعنى مساويا للظهر، وهذا الأمر الذي يليه، فيكون هكذا. لاحظنا الآن الظهر مع الرأس هكذا، لاحظنا انظرنا إلى الظهر يا طوال، يعني المعصرة الظهر الرأس مع المعصرة الظهر، فيكون إذا كان على هذا الوصف الشرعي يكون في الغالب ماذا؟ مساوي، يكون في الغالب مساوي. طيب هنا أمر آخر أيضا به تتحقق هذه الصفة، وهي مجافاة أو مباعدة المرفقين، يعني بمعنى لو فعل الإنسان هكذا، لو فعل هكذا من غير أن يجافي، نقصد بالمجافاة ومباعدة أن تكون اليد كأنها قوس، لاحظنا هكذا كأنها مقوسة، فبهذا يتحقق الوصف الشرعي. أما لو كانت هكذا ما الذي يصبح؟ يكون الرأس إلى أعلى والظهر ليس بمستوي، لكن إذا كان ممكن من اليدين من الركبتين مع التفريد مع المباعدة يصبح الأمر ماذا؟ يتحقق الوصف الشرعي وهو مساواة الظهر للرأس. هذه هي صفة الركوع التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للركوع أذكار أيها الأخوان، من هذه الأذكار المشروعة قول سبحان ربي العظيم، وهناك أذكار أخرى أيضا يمكن لكنا مراجعتها في كتاب الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي، وأنا أقيد على كتاب الألباني أنه جمع في الحقيقة، يعني ما كان مشددا في عدة كتب جمعها في مكان واحد، وهو مصدر الوصول إليه يعني سهل ويسير. بعد الركوع عندنا الرفع من الركوع والاعتدال منه حتى يأخذ كل عضو موضعه، الرفع من الركوع واضح. إذا كان الإنسان راجع فالرفع يكون هكذا، إذا تحققت الصفة الشرعية للركوع سمع الله لمن حمده هكذا يصبح الإنسان الآن قائما مستتما. طيب هنا عدة أمور نراعيها عندنا أيتها الأخوات، ذكران انتبهنا، قول سمع الله لمن حمده وقول اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، وعندنا أيضا رفع اليد. لاحظنا إذا كنا راكعين الآن في فترة أو في أثناء الركوع متى أقول سمع الله لمن حمده؟ عند مباشرة للقيام، سمع الله لمن حمده، هذا ذكر ماذا؟ ذكر القيام أو ذكر الرفع من الركوع إلى القيام. أثناء القيام ذكر آخر وهو قول إيش؟ اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، أربع صيغ ذكرتها لكنا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد بالواو، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، والسنة الإنسان يلوح في مثل هذه الأذكار حتى يصيب السنة. فإذا هذه هي صفة الركوع. عندنا الآن رفع اليد، رفع اليد، فمتى نرفع اليد؟ إذا كنا راكعين هكذا راكعين سمع الله لمن حمده، ممكن أن نرفع مع ماذا؟ مع قول سمع الله لمن حمده هكذا، سمع الله لمن حمده، ممكن بعد سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده هكذا، واضح؟ فالسنة جاءت بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النقطة الثانية والعشرين أيها الإخوة أو الثانية والعشرون، السجود. الآن انتهينا من الركوع والأعمال أو الصفات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه. الركن الثاني السجود، فما هو المشروع عندنا في السجود؟ في السجود عندنا عدة أشياء وأرجو أن ننتبه لها. أولا التكبير، فالتكبير واجب، بمعنى الإنسان إذا أراد أن يسجد لابد أن يكبر، يقول الله أكبر لاحظوا قلت أنا مع مجافات اليدين عن الجنب، هاي لابد نطبقها عمليا. الآن السجود قلنا إيش؟ التكبير. التكبير واضح، متى نشرح في التكبير؟ عند إرادة السجود، الله أكبر وأبدأ أسجد. طيب قلنا مع مجافات الجنب، بمعنى ما تكون اليد ملاصقة ولا هكذا، إنما تكون هكذا مجافية يعني بعيدة، الله أكبر، فيستقبل الإنسان يده بالأرض. وهذا يأتي بعدها النقطة التي تليها وهي تقديم اليدين على الركبتين، فإذا كانت مجافة فلا بد أن تتقدم اليدين هكذا، الله أكبر، فيصبح الإنسان قدم يديه على ركبتين. وهذا هو الذي جاء به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ربما تسمع بعضكم كلاما آخر نقول نعم في المسألة خلاف، لكن الذي دلت عليه السنة وهو الأقرب لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تقديم اليدين، بل قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت الناس يقدمون أيديهم على ركبهم في الصلاة، والإسناد إليه إلى الأوزاعي وهو إمام أهل الشام في زمانه صحيح. طيب التكبير للسجود عرفنا متى وكيف يكون، ثم تقديم اليدين إلى الهوي في السجود، ثم عند الاستقرار في السجود هنا عندنا عدة أعمال وهي تقريبا 13 أمرا، فانتبهنا له بارك الله فيكم. الأمر الأول الاعتماد على الكفين وبسطهما، يعني الآن تحقق السجود يا أخوة، تحقق السجود هذا الكفان واضح، الاعتماد على الكفين وبسطهما، نقصد الكفين فلا تكون هكذا مثلا أو هكذا مثلا أو هكذا مثلا، لا إنما تكون مبسوطة هكذا بشكل طبيعي. طيب حتى نمشي نقطة نقطة، الاعتماد على الكفين وبسطهما، ثم ضم الأصابع ضما طبيعيا فتكون هكذا على الوضع الطبيعي، لا تكون مفتوحة مفرجة ولا أنها مضمومة بمعنى هكذا متكلف تكلف في الشد، يشد بعض الناس على يدي، لا تكون على وضعها الطبيعي هكذا، فلا تكون مفتوحة كما قلنا ولا مضمومة ضمة متكلفة. ثم الأمر الثالث توجيه الأصابع إلى القبلة، فلا تكون هكذا كما يفعل بعض الناس ربما يطبق لكن هكذا هذا خلاف السنة، أو تكون هكذا هذا خلاف السنة أيضا، فالسنة أن تكون الأصابع موجهة تماما إلى القبلة. الأمر الرابع جعل الكفين حذو المنكبين أو حذو الأذنين، انتبهنا لهذه النقطة. الآن إذا تم السجود أيها الإخوة قلنا في تكبيرة الإحرام تكون اليدين حذو المنكبين أو حذو إيش الأذنين، كذلك بالنسبة لليدين في أثناء السجود فتكون إما حذو الأذنين أو حذو المنكبين هكذا.
الآن هي حذو ماذا؟ الأذنين، إذا أخرنا قليلا في حذو المنكبين هكذا
يا أخوة، تكون مقابلة للأذنين أو مقابلة لماذا؟ للمنكبين، وبهذا يحقق الإنسان السنة. ثم من السنة أيضا رفع اليدين أو الذراعين من الأرض، فإذا بسط الإنسان الكف وضمهما ضما طبيعيا ووجههما إلى القبلة فليس من السنة وهو سائر أن يفعل يديه هكذا كما يفعل بعض الناس هكذا، لا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وإن في هذا تشبه بالكلب، والإنسان ممنوع عن التشبه بالحيوانات في صلاته وبغيرها. فإذا رفع الذراعين هكذا السنة، رفع الذراعين حذو المنكبين أو حذو الأذنين. طيب ثم عندنا أيها الأخوات سبعة أمور لابد أن تكون ممكنة من الأرض، ما هي هذه السبعة الأشياء؟ هي أولا الجبهة مع الأنف، الكفان،
الرتبتان أطراف الأصابع، أطراف الأصابع هذه سبعة أشياء، الجبهة مع الأنف واحد، اليدان اثنتان، الرتبتان هذه كم أصبح المجموع؟ خمس، أطراف القدمين سبع، لقوله عليه الصلاة والسلام أبعثت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر هذه الأشياء. فيكون الأنف إيش؟ الأنف مع الأرض، فلا تكون الجبهة مرفوعة أو الأنف مرفوع، لا، وإنما يكون الجبهة تكون الجبهة مع الأنف على مستوى واحد. ثم الركبتان أيضا تكون ممكنة من الأرض، فلا يصلح أن يرفع ركبتيه أو أحد أو الركبتين كلاهما، يحصل هذا من بعض الناس ولا تستغربني. فإذا تمكين الركبتين من الأرض، تمكين الأنف والجبهة، تمكين أطراف القدمين من الأرض، تمكين أطراف القدمين، نقصد بأطراف القدمين أيها الأخوات الأصابع، تمكين أطراف القدمين مع نصب القدمين واستقبال القبلة بأطراف الأصابع، يعني هكذا، انتبهنا، هكذا تكون، بارك الله فيكم. الآن الأصابع موجهة إلى القبلة وأطراف القدمين ممكنة ماذا؟ ممكنة من الأرض، واضح؟ واضح يا أخوات؟ ممكنة ماذا؟ من الأرض، والقدمان أيضا منصوبتان، القدمان منصوبتان بمعنى ليست هكذا مفترشة، لاحظنا يا أخوات، ليست القدمان هكذا مفروشة، إنما منصوبة مستقبلة القبلة بأطراف الأصابع مع تمكين الأصابع من القدمين هكذا. طيب، ثم أيها الأخوات رص العقبين، هذا العقب الآن، هذا العقب، فمن السنة رص العقبين، فليس من السنة فتح العقبين أبدا، وإنما رص العقبين بهذا يتحقق السنة، يعني هكذا يا أخوات، لاحظنا هكذا، لاحظنا كيف القدمين، لاحظنا العقبين كيف متلاصقتان ورجل منصوبة، بهذا يحقق الإنسان السنة. ثم مما ذكر وجاء في صفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام رفع العجيزتين وإبعاد البطن عن الفخذ، بمعنى لا يكون الإنسان منكمشا على نفسه، لا يكون منكمشا على نفسه، وإنما تكون أطرافه متباعدة، يعني لو فعل الإنسان هكذا الآن يكون البطن ملاصق هكذا، ليس حتى تكون واضحة، هكذا ليس من السنة، الآن الفخذ ملاصق للفخذ، لا، السنة مباعدة الفخذ عن البطن ومباعدة العجيزة عن الساق، هكذا يحقق الإنسان الصفة الشرعية للوضوء، عفوا للسجود، وحتى تكون الصورة متكاملة واضحة على هذه الحياة، هكذا السجود قلنا مرة أخرى، الله أكبر، استقبال، ثم بارك الله فيكم، وضع اليدين وحاد يدين للأذن أو للمنكب، ثم وصف اليدين، ثم رأس القدمين، وتمكين الجبهة والأنف والركبتين كلهم على الأرض، هذه الصفة الشرعية، يحقق الإنسان ماذا؟ يحقق الصفة الشرعية للسجود. واضح الآن يا أخوات؟ واضح ولا فيها شيء؟ طيب، بسم الله نتوكل. تفضلي. سيأتي، لا تستعجل، الله يحفظك. الآن النقطة 25 لهذا الركن وهو السجود، ماذا له ذكر أو أذكار؟ من الأذكار المشروعة قول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، وهناك أذكار أخرى. طيب، أتينا بهذا الذكر، ننتقل إلى العمل الذي يليه وهو الرفع من السجود والاعتدال منه حتى يأخذ كل عظم موضعه، ومع هذا الرفع التكبير أثناء الرفع، يعني هكذا. لو جلسنا الركوع هكذا ساجدين، طيب أقوم من السجود، الله أكبر، واضح، قمت واعتدل وأخذ كل موضع، يعني حقه من المكان. طيب، الذي بعده ماذا قلنا؟ قلنا التكبير، فالتكبير مع مع الرفع، وهذا تقدم. طيب، هذا الجلوس الآن الذي تسألين عنه أيتها الأخت، الجلوس بين السجدتين كيف يكون؟ يكون على صفة الافتراش. ما هو الافتراش؟ الجلوس على الرجل اليسرى والقعود عليها ونصب اليمنى واستقبال القبلة. هذا لاحظنا الآن، هذه جلسة الافتراش، الجلوس على الرجل اليسرى هكذا ونصب اليمنى واستقبال الأصابع القبلة بها. بهذا يحقق الإنسان جلسة الافتراش، جلسة الافتراش. ثم في هذا الجلوس أيها الأخوات ذكر أو أذكار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني إلى آخر ذلك. فهذا هو ذكر الجلوس بين السجدتين. طيب، النقطة 30، السجدة الثانية كالسجدة الأولى في الأقوال والأفعال. عرفنا ماذا يفعل في السجدة الأولى، كذلك السجدة الثانية نفس الشيء، ليس هناك أي اختلاف. التكبير عند الرفع من السجدة الثانية واضح، يعني إذا قام الإنسان من السجدة الثانية أيضا يكبر. طيب، عند إرادته، عند قيامه من السجدة الثانية، هنا جلسة خفيفة أيها الأخوات قبل القيام للركعة الثانية، وذلك على هيئة جلسة الافتراش التي تقدمت معنا قبل قليل. هذه الجلسة خفيفة جدا يسيرة، تسمى بجلسة الاستراحة، ليس فيها ذكر معين ولا شيء، إلا أن الإنسان يأتي بها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها. يعني قام الإنسان من السجود من الركعة الثانية، قام رفع من السجدة الثانية هكذا، الله أكبر، هكذا الجلسة، ثم ينهض مباشرة إلى الركعة الثانية. ما هي الأعمال المشروعة؟ هل هناك شيء معين يفعل في أثناء الجلسة؟ الجواب أو عند النهوض، نعم. الأمر الأول، النهوض للركعة الثانية بالاعتماد على اليدين على الأرض، يعني رفع من السجدة الثانية جلسة جلسة خفيفة. من السنة أن يعتمد على الأرض، يعتمد هكذا على صفة العجل أو هكذا يد مبسوطة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. طيب، ثم بعد ذلك النقطة التي بعدها، قلنا 34، يفعل في الركعة الثانية ما فعل في الأولى، هنا في كلام نسيت أريد تضيفونه، يفعل في الركعة الثانية ما فعل في الأولى، غير أن الثانية أقصر من الأولى من حيث الطول، يعني الثانية أقصر من الأولى. بسم الله. طيب، النقطة 35، الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد، ما فعل في الركعة الأولى قلنا يفعل في الركعة الثانية. جاء وقت التشهد، التشهد فيه عدة أعمال. أولا الجلوس، هذا الجلوس للتشهد أيها الأخوات، الجلوس بحد ذاته، هذا الجلوس إن كانت الصلاة ثنائية فهو ركن يعتبر، أما التشهد الأول يعتبر من جملة الواجبات، مثلا في صلاة العصر أو الظهر أو العشاء أو المغرب، ذات التشهدين يعتبر الجلوس الأول ماذا؟ واجب، والثاني ركن. طيب، الآن الجلوس للتشهد، هذا الجلوس نفسه يعد ركنا. في هذا الجلوس عدة أعمال، العمل الأول قراءة التشهد، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي إلى آخر، السلام عليك أيها النبي إلى آخر، وثم اللهم صل على محمد، المهم التشهد والصلاة الإبراهيمية المعروف، لها عدة صيغ وذكرها العلماء. يراعى في هذا الجلوس أيها الأخوات، تبعنا معي، عدة أمور. أولا الجلوس مفترشا، تقدمت معنا صفة الافتراش التي أنا جالس عليها الآن، القدم اليمنى منصوبة والأصابع متجهة القبلة والجلوس وافتراش الرجل اليسرى. طيب، هذا إذا كانت الصلاة ماذا؟ ثنائية، فهذا هو المشروع في هذه الجلسة.
الأمر الثاني وضع الكف اليمنى على نهاية فخذ إيش الرجل اليمنى. هذه الرجل اليمنى أين نضع الكف؟ هنا. واليسرى أين نضع الكف؟ هنا. هكذا تكون صفة اليد من جهة الركبة، تكون اليد إلى أو الكف إلى نهاية الفخذ، ونهاية الركبة بقية الأخوات هكذا تكون، يعني قريب جدا من الفخذ. ما نقول لا يعني ينصف مباشرة وصوب واضح هكذا، لا يكون طبيعي، لكن تكون اليد قدر الإمكان ماذا يعني قريبة من الفخذ. طيب، لذلك قلت ونهاية المرفق الأيمن على الفخذ مع عدد المرفق من الفخذ، فلا يباعد المرفق من الفخذ، لازم يجعل قريب. اليسرى مثلها. عند الشروع في قراءة التشهد عندنا عدة أعمال يا أخوات، انتبه. الآن أراد الإنسان بعد الجلوس والاستتمام ووضع اليدين يريد قراءة التشهد، ما هو المطلوب منه؟ الأول قبض أصابع الكف اليمنى كلها هكذا، وطوبة الإبهام هذه على السبابة، هذه السبابة، هذه الصفة. الصفة الثانية يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى هكذا، هذه الصفة وهذه صفة. فمن فعل هذا هكذا القبض التام معك، وضع السبابة على الوسطى وإظهار، عفوا وضع الإبهام على الوسطى مع إظهار السبابة أصاب السنة، ومن فعل هكذا حلق فقد أصاب السنة. يعني هكذا يكون مثلا، لنفرض نأخذ هذه الصفة هكذا. هنا عندنا أعمال أخرى، ما هي؟ الإشارة بإصبع السبابة إلى القبلة مع تحريكها، الإشارة مع تحريكها هكذا يكون التحريك. ومن العلماء من يقول التحريك يكون هكذا، لكن نقتصر على هذه الصفة مثلا نحركها مع التحريك. ينظر إلى السبابة والإنسان يقرأ مثلا التحيات لله الصلوات والطيبات هكذا الجلوس، السلام على النبي، العين تكون إلى عين إلى السبابة، والسبابة يشار إليها وتحرك. من متى تحرك؟ من أول التشهد إلى آخر، التحيات لله الصلوات والطيبات السلام على النبي إلى آخر. وما يفعله بعض الناس من الوقوف عند قول أشهد أن لا إله ويوقفها، أو عند أشهد أن محمد رسول الله يوقفها، هذا ليس له أصل في السنة. السنة التحريك من الأول إلى الآخر. طيب، هذه الآن صفة اليد والمطلوب عند قراءة التشهد. إذا هنا واضح يا أخوات؟ طيب، إذا كانت الصلاة ذات تشهدين كصلاة المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء، للجلسة الأخيرة للتشهد جلسة خاصة أو صفة أخرى تسمى التورد، تسمى التورد. ذكرت لكم ما معنى التورد في أثناء الورقة، لكم الركوع، لكن ما صفته؟ هكذا صفة التورد أيها الأخوات، هكذا صفة التورد. فرش الرجل اليسرى وإدخالها تحت الساق اليمنى ونصب اليمنى هكذا، واضح؟ ويكون الفخذ الأيسر على الأرض هكذا، يكون الافتراش. طيب كيف تكون؟ يكون موضع اليد، موضع اليد كيف يكون؟ هكذا. بالنسبة لليد اليسرى جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم يلقمها ركبته هكذا، يعني يعتمد عليها هكذا تكون، واضح؟ طيب، الأمر الذي بعد هذا قلنا التورط، ثم إذا انتهى من التشهد، مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بالله من أربعة أشياء، وهي ماذا؟ الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. انتهى من هذا، له أن يدعو بما شاء كما جاء في الحديث، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، والأفضل أن يتحرى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التسليم، والتسليم ركن، التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. التسليم ذكرت لكم له صفات وله صيغ، فما هي صفاته وما هي صيغه؟ انتبهنا يا أخوات، هناك أربع صيغ جاءت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى السلام عليكم ورحمة الله، هكذا السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الأولى، فيتجه اتجاه كامل إلى اليمين ثم اتجاه كامل إلى اليسار ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله في الاتجاهين. الصفة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتمها. ثم الجهة اليسار السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أن يلتفت التفاته يسيرة جدا هكذا السلام عليكم، واضح؟ هكذا السلام عليكم، وبهذا يخرج من صلاته وتتحقق في حقه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار وبإيجاز أيها الأخوات الصفة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، من تحراها وسعى في تعلمها وتطبيقها فإنه إن شاء الله يوفق يعني الخشوع بحول الله، لأن تتبع الإنسان ومراعاة الإنسان للسنة دائما يجعله أيها الأخوات في راحة وفي طمأنينة وفي استقرار نفسي، وما يعني يعيشه الناس في الحقيقة من الهم والغم إلا بسبب البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في العبادات أو في العقائد أو في الأخلاق والسلوك. يراعى طبعا في جميع هذه الأفعال الطمأنينة، فإن الطمأنينة أمر لا بد منه، كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، إلى آخره. فالطمأنينة لا بد منها، وبالسعي في تحقيقها يوفق الإنسان. واستحضار الإنسان إلى أن هذه هي السنة، إن هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وسعيه في أن يحققه على الوجه المطلوب يكون فيه له خير عظيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان شيء يتعلق بالدرس اتفضلوا. الكف على الكفية هذا اللي هي صفة القبض، هذا الذي أعرفه، لأن العفو صفتان، إما القبض وهي هكذا كما قلنا أو الوضع فتكون الرسغ والساعد على اليد كاملة، واضح؟ هذا الذي أعرفه والله أعلم. نعم، شيء آخر يتعلق بالدرس؟ يعني هل تعود كما كانت؟ نعم. في المسألة طبعا قولين لأهل العلم، والصحيح أنها تترك. تسأل الأخت تقول بعد الركوع هل تعود اليد كما كانت، يعني قبل الركوع، بمعنى تكون هكذا مقبوضة أو موضوعة، أو أنها تترك؟ السنة أنها تترك، لأن من وصف صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها في الحقيقة، ومن استدل بالمشروعية استدل بالعموم، لكن إذا تتبعنا التفاصيل ودقة الصحابة في نقل جزئيات وحركات الصلاة لا نجد هذا موجودا، لهذا السنة هو الاستدلال بعد الركوع، والله أعلم. نعم، شيء آخر يتعلق بالدرس؟ نعم تفضلي. نعم، أنا أتيت بذكر الواجب أو القدر، لكن من أراد يزيد يزيد، بالعكس هذا أمر مطلوب. أحسنتي، بارك الله فيك. يعني يقول إنسان سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ثم يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذا هو المشروع. طيب، وهناك دعاء أخرى أيضا، لكن الآن ما يسمع من كثير من الناس ربنا ولك الحمد والشكر، هذا ليس من السنة. كلمة الشكر هذه أدت إلى عدة بدع، أدت إلى أن يرفع بعض الناس يديه، أدت إلى أن بعض الناس يمسح على وجهه، كل هذا خلاف السنة. السنة هو ما تفضلت بذكره بارك الله فيك. نعم نعم. لا لا لا، يعني مثلا الآن نفرض أن هذا العمود الآن خلاص بيني بينه ثلاثة أذرع هكذا، هذا هو السنة. أما من ناحية الأرض لم يأتي العبرة بالطول، أنا برب يعني لو كانت عصا دقيقة خيزران مثلا نفرض، أو عصا تكون يعني سميكة شوي يكفي في هذا. نعم تفضلي. الذراع كاملة هي هكذا قلنا يا أختي، لاحظ هكذا هكذا السنة، الوضع هي صفة الوضع هكذا أصلا، صفة الوضع هكذا بارك الله فيك، وصفة القبض هكذا، واضح؟ يقبض يده، وإذا قلنا قبض كأنه يمسكها يقبض عليها هكذا، وإذا قلنا وضع مجرد الوضع هكذا، والله أعلم. نعم. شيء آخر؟ أيوة لا لا يتابع البسملة في الركعة الثانية، لا يتابع البسملة، إنما يشرع مباشرة في التتمة. هي نعم الفاتحة ثم بعد ذلك تتمين الآيات. نعم تفضلي. نعم، ليس لي هذا يتعلق بباب مبطلات الصلاة، ليس لي لإبطال الصلاة حركات يعني معينة أو محددة بعدد، فالمشهور عند بعض الناس ثلاث حركات، لا ليس بصواب، يعني العبرة بالحركات إذا كانت مخرجة للإنسان عن الوصف، إيش عن وصف المصلي، واضح؟ يعني يتصرف أو يتحرك حركات ما تجعل الرأي له أنه يصلي، لأن لا لو نظرنا بارك الله فيك إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حمله أمامة حفيدته، كيف يعني لما كان يحملها عليه الصلاة والسلام تأمل كم حركة يأخذ عليه الصلاة والسلام، يعني الحمل هذا كذا مثلا حطها نفرض على الصدر، طيب ثم الركوع إذا أراد يركع يضعها، ثم إذا أراد أن يعني يقوم عليه الصلاة والسلام لي للقيام للركعة الثانية يأخذها عليه الصلاة والسلام ويضعها، تستغرق أكثر من ثلاث حركات. ثم مثلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الأفعال الجائزة في الصلاة، ممكن الإنسان أن يفتح الباب مثلا كما جاء في السنة أنه يفتح لعائشة عليه الصلاة والسلام، فتصوري الخطوات ربما تأخذ خطوتين ثلاث مثلا، ثم فتح الباب ثم التأخر، كم حركة هذه؟ أكثر من 5-6 حركات، صح ولا لا؟ نعم. فإذا كانت الحركة يعني مخرجة للإنسان مخلة له عن الهيئة المصلي، هذه التي يعني تكون محل نظر. نعم. والله أعلم. مرة ثانية لا يخفت. إيه صحيح. إذا كان الكشف من غير قصد ما في درس، واضح؟ خاصة القدمين إذا كان من غير قصد انكشفت، أو مثلا نفرض أن المرأة تصلي وأطفال حواليها، فحصل أن بعضهم سحب مثلا الشيلة، طيب فهي سارعت بمثلا يعني جرها، فانكشف شيء من الشعر مثلا، نقول في هذه الحالة إيش؟ في هذه الحالة ما عليه شيء، صلاتها صحيحة وليس عليها شيء. الله والله والله الصحيح أنه سنة من جملة السنن، لكن ما ينبغي الإنسان حتى لو كانت سنة إيش أن تترك، لكن لو تركه الإنسان عمدا هل يحكم على صلاته بطلان؟ لا، ما دام ثبت أنه سنة فالعبرة بما جاء أنه سنة. والله شيء آخر. لا لم ترد السنة بهذا الله يحفظكم، إنما السنة جاءت بأذكار معينة بعد الصلاة، الله أكبر استغفر الله ثلاثا، استغفر الله ثلاثا ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام. فما يفعله بعض الناس من مداومة التسليم مثلا صلموا وبعد بصلوا وبعد الصلاة قاموا يسلمون على بعض مصافحة، هذه ذكر يعني الأئمة تكلموا عليها من أكثر من 1000 سنة، يعني تكلم عليها عز بن عبد السلام، تكلم عليها أبو شام المقدسي، كثير من ألف في البدع وبينوا أنه ليس من هدي النبي ولا سنته، لأن المصافحة مشروعة متى؟ عند التلاقي، وليس عند الإنسان امرأة جالسة عند أخرى سلام عليكم تصافحها، هذا ليس مشروع المصافحة في هذه الحال. كذلك قول تقبل الله منكم أو حرما، لأن هذا الأمر لو كان بارك الله فيكم مشروع أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة، ولو نقله الصحابة لا لوصل إلينا ولا عرفنا أنه من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. لكن لما تأتي الصلوات 5 مرات في اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة ولا يملك شيء من هذا، هذا يدلنا على أن على أنه ليس من السنة في شيء، والله أعلم. نعم، شيء آخر. أما رد السلام فمسألة تسمية العاطس من السلام، إذا عطس المصلي فهل يشرع له أن يقول الحمد لله؟ الجواب نعم، هو نفسه يشرع له الحمد، والدليل على هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه عندما صلى حمد الله، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك وإنما أقره صلى الله عليه وسلم. لكن التشميد يعني مثلا شخص يصلي وشخص آخر يصلي بجانبه، أو شخص يصلي وآخر جالس ما يصلي، فعطس المصلي فحمد الله، فهل يشرع للشخص الذي بجانبه يصلي أو الجالس عنده لا يصلي أن يقول له يعني يرحمك الله؟ الجواب لا، هذا ليس بمشروع. أما بالنسبة للسلام فرد السلام مشروع، لكن ليس بالكلام وإنما بالحركة. كيف يرد السلام؟ هكذا يرد السلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا أنه كان إذا رد السلام هكذا، شخص يأتي مثلا يدخل يقول السلام عليكم، فالمصلي يقول هكذا، هكذا الصفة التي جاءت عن النبي في حديث بلال وغيره. فالصفة المشروعة هي أن يرفع يديه هكذا وتكون باطن اليد إلى الأرض. نعم، الله أعلم. شيء آخر. نعم، المصلي عطس يقول الحمد لله، ذكرنا هذا. نعم، نقول الأولى ترك مثل هذا، يعني هذا مما نص أهل العلم على كراهيته وعدم يعني تحبيذه، لكن لو فعل الصلاة صحيحة من حيث الصحة، والله أعلم، الصلاة الذي يعرفه أنه صحيح لا يحكم عليها البطلان. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، فبدأ بالبقرة ثم ذهب إلى النساء ثم رجع إلى آل عمران، فهنا لم يراعي عليه الصلاة والسلام الترتيب. والأصل في الصلاة أن صلاة النافلة كصلاة الفريضة في الأحكام كلها إلا ما دل الدليل على اختصاص أحد الصلاتين بحكم معين، والله تعالى أعلم. واضح جوابي؟ نعم. أيوة، يستمر إلى التسليم هكذا هكذا، شوفي يعني لا سريعة مثل ما يفعل بعض الناس هكذا، بعض الناس يفعل، ولا أنها هكذا طبيعية. الشيخ مباز رحمة الله عليه سؤال فقال هكذا تكون. نعم، الشيخ الباني سؤال قال هكذا تكون، يعني لا تكون يعني سريعة كذا. نعم، انحناء يسير هكذا يعني، واضح كيف؟ أو لو جعلت هكذا يعني متجهة تماما إلى القبلة ما في سؤال، أو انحنت هكذا شيء يسير لا بس. شيء آخر؟ لا أسمعك يا أختي. ها، إذا تثاءبت يعني هل يشرع الاستعاذة عند التثاؤب؟ هكذا السؤال؟ لا يشرع، لا تشرع الاستعاذة عند التثاؤب، المشروع عند التثاؤب هو تضمن التثاؤب أو وضع اليد، يعني ما الإنسان يمسك نفسه أو الإنسان يضع يديه. ولو كان يشرع التثاؤب الاستعاذة لا أشهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع البيان. ولهذا ما يفعله بعض الناس يعني يتثاءب فيضع يديه ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشكل دائم. نقول ليش قال التثاؤب من الشيطان؟ نقول صح، التثاؤب من الشيطان، لكن هل الذي أرشدنا إلى آداب التثاؤب وآداب العطاس أرشدنا إلى الاستعاذة؟ لا، مع إمكانية أن يخبرنا عليه الصلاة والسلام، مع إمكانه أن يدلنا على ذلك. وكما أنه عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الكظم وبيّن لنا وضع اليد، كذلك كان قادر أن يبين لنا الدلالة على ذكر الاستعاذة، لكن لما لم يفعل ذلك دل على أن هذا الأمر ليس بمشروع، والله أعلم. نعم. شيء آخر؟ مرة ثانية تكرمتي، عيدي. تقصدين النفس يعني في الصلاة؟ هي طيب، يعني صفته ولا شو؟ احنا ما فهمت. مشروعيته، اما مشروعيته فمشروع. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما شكى إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما أذكر الآن، شكى إليه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، اسم هذا الشيطان خنزب، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يستعيذ وينفث عن يساره ثلاثة، يعني نفرض هكذا واضع يديه قابض، فجاءته الخواطر والوساوس فيتجه قليلا إلى الجهة اليسرى هكذا ثم ينفث. النفث معروف يعني هواء مع شيء من الريق هكذا، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ واضح يا أختي؟ السائلة. شيء آخر؟ نعم. سجود السهو هذا يبالي محاضرة، الله يبارك فيك، ما أقدر في جلسة مثل هذه الآن، بقى يعني ربع ساعة على الإقامة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تقول ما حكم الأناشيد؟ أما الأناشيد المعاصرة الموجودة حاليا فلا يشك عاقل فضلا عن عالم على عدم يعني مشروعيتها، بل يعني لا يشك في تحريمها في الحقيقة. لماذا؟ غالب أول كل الأناشيد حقيقة بلا استثناء إلا قدر يسير ربما يكون على إيقاعات الأغاني وعلى هيئة يعني أعمال أصحاب الطرق المنحرفة كالصوفية وغيرهم، فهي في الحقيقة ليس لها مستند شرعي في أدائها ولا في طريقتها ولا في كلماتها. كثير من المنشدين يا أخواتي بشهادة المنشدين يا أخوات، بل في بعض المغنيين يقولون بعض المنشدين يأخذون يذهبون بنا إلى الاستديو ليش؟ لتلحين هذا النشيد. هذا واقع. ثم الآن نسأل ما هو المقصود من يعني النشيد؟ يقول الإنسان يرفه عن نفسه، يعني يستغني ببعض الأشياء. نقول طيب، الآن تحتسب الأجر أنت في هذا؟ يقول نعم احتسب الأجر، كيف هذا خير؟ نقول ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالسنة بارك الله فيكم لم تدلنا عليه. نعم لو جاء الإنسان بأبيات شعر مثلا لو نغمها يعني فيما بينه وبين نفسه ما في مشكلة، لو سمع الشخص مثلا ما في بأس، لكن أما على الوضع الحالي فأبدا. حتى الآن كثير من الأخوة والأخوات التي وفقنا للتوبة والاستقامة عندما يسمعنا بعض الأناشيد تقول هذه هي الأغنية الفلانية اللي كانت نسمعها. فأنا أقول حقيقة من خلال واقع، من خلال اتصال ببعض الأخوة، يعني هذه الأناشيد الموجودة على الوضع الحالي حقيقة ليست أقول من السنة في شيء أبدا، ليست من هالنم سنة ولا هذه صحابته ولا الإسلام حتى في شيء. في السابق لو رجعنا 15 سنة نجد بعض الأناشيد فيها نظافة، نجد يعني كلمات طيبة، نجد بعد عن الألحان، نجد أشياء يعني بنوع ما. ثم الآن كثير من يستعمل الأناشيد إغراق في الأناشيد. لماذا يا أخي؟ حتى نرقق القلب. طيب هل هذه طريقة شرعية لترقيق القلب؟ كثير من الأخوة الذين يوفق الاستقامة والتدين إذا يعني أعطيته شريط أو إذا استقام، في الحقيقة هو لا ينتظر نشيد، هو ينتظر قرآن، ينتظر محاضرة، ينتظر شيء يعني يكون على خلاف ما كان عليه في السابق. الكلام في هذا يطول، لكن أحيل الأخوات على كتاب طيب جمع أقوال أهل العلم في هذا اسمه القول المفيد في حكم الأناشيد. القول المفيد في حكم الأناشيد جمع قول الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ صالح الفوزان، عامة أهل العلم من المعاصرين ذكر فيها أقوالهم. الأناشيد اسمه الكتاب أقوال المفيد في حكم الأناشيد، وللشيخ عصام المري. ما حكم التكبير الجماعي؟ التكبير الجماعي نص أهل العلم على بدعيته. لماذا؟ التكبير مشروع طيب، لكن الجماعي هذا على صفة الجماعة أو على الهيئة الجماعية، هذه صفة زائدة عن المشروع. ما دامت أنها صفة زائدة عن المشروع فإذا لا يجوز فعلها. لماذا؟ لأن مقتضاها وسببها كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وخذنا قاعدة، كل ما كان سببه موجودا ومقتضاه متوفرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتركه فإن فعله بدعة. هكذا قال الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. فالتكبير الجماعي ممكن أن يكبر جماعي مع الصحابة لكن ما فعله، ويبقى 23 سنة وهو في فترة تشريع وبيان للأحكام ثم يتركه وهو مشروع، ما يمكن هذا. ما حكم الملابس التي عليها الصور أرواح؟ حرام باتفاق أهل العلم لدلالة النصوص على ذلك. ما حكم لبس البنطال؟ الذي يعرفه من كلام أهل العلم أن لبس البنطال للمرأة لا يجوز إلا إذا كانت المرأة متزوجة، استثنى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين، إذا كانت المرأة متزوجة فإنه فيما بينها وبين زوجها فقط، بمعنى لا تخرج البنطال أمام أبنائها وأمام مثيلاتها من النساء. الاطلاع على هذه الورقة تحتاج شوي إلى نظر إن شاء الله، أخبركم إن شاء الله. نعم كيف؟ إذا وجدنا أناشيد نظيفة، يعني مثلا نشيد ما في التلحين موجود، نشيد يعني حتى الجماعي، فالطريقة الجماعية هذه طريقة الصوفية، طريقة المتصوفة، ليس الطريقة يعني الطريقة التي مثلا يعني حببها العلماء. طيب، ثم يعني الإكثار والإغراق فيها الله يبارك فيكم، يعني هناك ضوابط معينة يمكن أن يتسامح في حدود، مثلا يعني يكون الإنسان بقدر الحاجة أيضا، مثلا الإنسان ملان حق هذا الشيء. أما الآن الأناشيد الموجودة وإقامة يعني مسابقات لأجلها وصرف مبالغ الناس أحوج إليها، هذا أبدا بعيد كل البعد حقيقة عن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. والله تعالى بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.